وصدق أن هذه المنازل من السماء شيء يقرر العقل السليم بأنه مستحيل، لأن العقل السليم مفطور على الاستقامة وعلى التوافق مع الوحي، لأن الوحي هو كلام الله والعقل السليم من خلقه، ولا يمكن أن يتعارض الخلق مع الأمر، فخلق الله وأمره متوافقان. لكن العقول المشوشة أو التي يعني اعترضتها الأهواء أو سوء التربية أو الجهل أو تنازعتها المذاهب والأقوال وأقوال الناس، فإنها ربما يتخيل صاحبها تخيلا أو توهما لما يحيله العقل، لكن المقصود هنا العقل السليم المفطوع على الاستقامة المهتدي بهدي الله أو بهدى الله عز وجل. فإن هذا العقل أي السليم الذي على الفطرة السليمة لا يمكن أن يتصور من أمور الشرع ما هو يناقض العقل، ولا أن يأتي الشرع بما هو مستحيل عقلي، لكن قد يأتي مما تحار به العقول، بمعنى أنه قد يأتي في الشرع ما لا تدركه العقول فتحار فيه، والحيرة متوجهة إلى العقل بقدراته الناقصة لا إلى الشرع. حين يقولنا أن الشرع قد يأتي بما تحاره العقول، فإن الحيرة أتت من قصور العقول، لا من كون الله عز وجل، من كون كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يشتمل على المحارات في ذاته أو على الأمور المحيرة المتشابهة، فهذا لا يمكن لا يمكن، لكن الحيرة تأتي من قصور العقل، والعقل مخلوق والخلق المخلوق محدود ويعتريه السهل والنسيان والخطأ والفناء والهوى ونوازع الشيطان وغير ذلك من الأمور التي تعتري العقل، فقد يحار في بعض الأمور التي به الشرع، وحيرته لا تعني أن الشرع اشتمل على محارات بذاتها. فالشرع لا يأتي إلا بالأمر البين، وكما سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين بالواضحة البيضاء التي ليلها كنهارها، والوضوح لا يمكن أن يكون فيه شيء من المحارات، إنما المقصود أن العقل أو عقول بعض البشر قد تحار في بعض الأمور الغيبية التي جاءت في كتاب الله أو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها بها تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت، فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة. وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونصف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان.
والنصوص المتعلق بعذاب القبر ونعيمه أن الإنسان تثبت له في قبره سبعة أحوال. الحالة الأولى أنه تعاد روحه في جسده، تعاد روحه في جسده في الحياة البرزخية، والبرزخ المقصود به الواسطة بين حياتين، فهو الجسر يسمى برزخ، والطريق بين قطعتين أو بين أرضين يسمى برزخ، والطريق بين البحرين يسمى برزخ. فالبرزخ معناها الحياة التي بين حياتين، بين حياة الدنيا وبين الحياة الآخرة. فأول أحوال الإنسان أنه تعاد روحه في جسده، والثانية يأتيه ملكان ويحصل له من الملكين ما يحصل، ومن ذلك أنهما يحاسبانه ويسألانه، ليس حساب التفصيل الوارد بعد الله الحشر والبعث، إنما هو حساب محدود بهذه الأسئلة الثلاثة. والملكان قيل أنهما المنكر والنكير، وأغلب أهل العلم أو بعض أهل العلم يصحح حديث منكر ونكير الذي فيه الاسم. والحالة الثالثة أنه يسأل عن ثلاثة أمور، عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، والرابعة الحالة الرابعة أنه يفرش له إذا كان مؤمنا من الجنة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. وأيضا إذا كان من أهل الجنة فله حال خامسة، وهو أن يفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها. والحال الثالثة أنه إذا كان أيضا مؤمن يفسح له مد بصره، يفسح له قبره مد بصره. وهذه مسألة غيبية أيضا أشكلت على بعض العقلانيين المتهوكين الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فزعموا أن القبور المتقاربة لا يستوعب أو لا يتأتى أن يكون كل واحد من المؤمنين فيها يمد له مد بصره. وقال أنهم قاسوا أحوال البرزخ لأحوال الدنيا، وهو قياس فاسد، فإن ذلك أمر راجع إلى قدرة الله عز وجل، وراجع إلى الحياة البرزخية الغيبية في كل أجزائها غيبية، ولا تحكمها مقاييس الدنيا لا بمسافات ولا بزمان ولا بمكان، إنما هي راجعة إلى قدرة الله عز وجل، وهذا أمر لا حد له، والخبر لابد أن يصدق. وثالثا أنه يأتيه رجل حسن الوجه، سابعا حال السابع أنه يأتيه رجل حسن الوجه بالنسبة للمؤمن. وتنعكس الأحوال الأربع الأخيرة أو الخمس الأخيرة بالنسبة للكافر، نسأل الله العافية، فإنه ينعكس عليه وضع القبر، وفي السؤال لا يجيب، ويفتح له إلى النار، ويضيق عليه قبره، ويأتيه رجل سيء أو قبيح الوجه إلى آخره. هذه أحوال السبعة ثبتت في النصوص: إعادة الروح، وسؤال الملكين، ونوع السؤال، و ما يخرش له وما يفتح له من باب، وكذلك المد، أنه مد له مد بصره أو يضيق عليه إذا كان كافرا، نسأل الله السلامة، وأنه يأتيه رجل فإن كان مؤمنا كان حسن الوجه يؤنسه ويسعد به، وإن كان سيئا وإن كان العمل سيئا فيكون بمثابة الرجل القبيح الوجه كما هو وارد في النصوص. هذه الأحوال ثبتت في النصوص ولا مجال للكلام فيها، وإن كان بعض أهل العلم ناقش في بعض هذه المسائل، لكن الغالب أن من ناقشوا من أهل الكلام ليس من أهل السنة، وإن نسب هذا شيء عن بعض أهل السنة فربما لم يبلغه الحديث، مع أني لا أعرف أن هذا من آراء أهل السنة، إنما هو من آراء المتكلمين، أي إنكار هذه الأمور جميعا أو بعض هذه الأمور أو بعض هذه الأحوال. يبقى تسمية الملكين بمنكر ونكير، هذه مسألة راجعة لنا لصحة الحديث الذي فيه التسمية، لكن لا دخل لها في ثبوت ورود الملكين، فإن هذا أمر ثالث، وقد خلط بعض المنتسبين للعلم في هذه المسألة، فخلط بين إنكار الاسم منكر ونكير أو أنه لم يرد إلا في أحاديث ضعيف، وبين مسألة ثبوت ورود الملكين، فالملكان لا شك أنهما يأتيان إلى الإنسان في قبره، لكن تسمية الملكين بمنكر ونكير هذه راجعة كما قلت إلى صحة الحديث، والغالب أن الحديث صحيح، والله أعلم. نعم.
فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ والقرار، وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليها التراب والحجارة، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما، وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تداخل الناس، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تداخنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركت. وللناس في سؤال منكر ونفير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال. الثالث التوقف وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك وهذا أمر لا يقطع عليه ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع. جوابه أنه نوعان منه ما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
وصل دائم إلى قيام الساعة ليس الدوام معناته إلى يحكم الآخرة. الدوام في الدنيا في حال الحياة الدنيا. نعم.
وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشر. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها وقيل على أفنية قبورهم. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقالت طائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت. وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. وقال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض. وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه وقولهم مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسخية منكر المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة. كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتعوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه، أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين: ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين: ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار، فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم، فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه والله أعلم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبنى مع طول المدة والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول.
أحسنت بارك الله فيك. لأن يستعرض بعض الأسئلة يقول هل يتأذى الرجل الصالح من قبله من عذاب ذلك العاصم في قبله؟ أشار الشارح إلى هذا كما أشار ابن القيم، صحيح أنه لا يتأذى لأن الأذى يتنافى مع النعم. يقول هل الشرك الأصغر داخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لا، الشرك الأصغر داخل في عموم المعاصي والذنوب، لا يدخل في الشرك من حيث الحكم. الشرك الأصغر يشمل الكبائر والبدع وما دون ذلك، البدع المغلظة التي لا تخرج من الملة، والكبائر المغلظة التي لا تخرج من الملة هي أو كثير منها يدخل في الشرك الأصغر، بل ما هو دون ذلك من بعض البدع الخفيفة يدخل في مفهوم الشرك الأصغر. فعلى هذا المقصود بالشرك الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر فقط. والكلام الأخير هو الذي يعول عليه تقسيم الأرواح، والباقي غير أنه الأرواح منها ما ثبت فيه نصوص مثل روح الشهداء وعموم حال أرواح المؤمنين وأنها في علميين وأن أرواح الكفار في أسفل السافلين، هذا كلام مطلق عام وهو الذي يؤمن به. بقية الأقوال ليس عليها دليل. أرواح الشهداء ورد أنها تكون في حواس الفرق، أما بقية الناس فإن لا شك أن أرواح المؤمنين في العلو وأرواح الكافرين في السفل، هذا كلام مجمل وهو الذي يؤمن به وورد في النصوص، ما عدا ذلك من الأقوال التي ذكرها فيما يظهر لي أن ليس عليه دليل قاطع، بل أغلبها من باب التفرصات وبعضها يؤخذ من ظواهر النصوص لكن لا نستطيع أن نجزم به. فما ورد في النص ما أورده في آخر كلامه صفحة كم؟ أورد بعض الأمور التي ثبتت في النصوص أو أشارت إليها النصوص. هذه أقوال لا لا كلها صفحة 82 982 83 أقوال ليس عليها أدلة، لكن بعد ما جاب خلاصة قسمها واثنين في آخرها قال في منها أرواح في أعلى علمين، هذا ورد في النصوص في ملأ الأعلى، وأرواح الأنبياء وهي أرواح الأنبياء ومتغيرهم، وأرواح في حراس الطير أيضا هذا ورد في نصوص الشهداء، وكذلك ورد أن أرواح المؤمنين تصعد وتفتح لها أبواب الجنة وتفتح لها أبواب السماء، وهذا أيضا ورد في النصوص وهو صحيح، وأن أرواح غير المؤمنين ترد وتبقى في أسفل السافلين، هذا أيضا بإجماله يؤمن به على هذا النحو. أما بقية الأقوال الله أعلم منها ليس عليها دليل، ومنها ما هو بعيد ولا يناسب أصل عقائد المسلمين مثل قول التناسخية الذين يرون أن أرواح الناس تنقسم بحسب أعمالهم، هذا قول التناسخية في جميع الديانات المحرفة، جميع الديانات المحرفة الكبرى فيها هذه الأقوال، وهي نوع من تخرصات المتخرصين ومن وساوس الشيطان التي أوحاها إلى هؤلاء البشر الذين تنكبوا الصراط المستقيم وتنكبوا طريق الأنبياء. يكون من خلال ما نشاهد من كثرة الموت في وقت واحد علم من منكر ونكير وصف من يقوم بهذا العمل الملائكة مثل رقيب وعفيف، من خلال ما نشاهده من كثرة الموت أو من كثرة الموت في وقت واحد علم من منكر ونكير وصف من يقوم بهذا العمل من الملائكة. حقيقة هذا السؤال فيه خطأ في التصور، وهو أن مسألة عمل الملائكة لا يقاس بعمل البشر في المحدودية وفي الكوفية، فالله أعلم بهذا العمل، بمعنى أنه لو مات مئة ألف في لحظة واحدة ودخلوا في لحظات متقاربة فإن سؤال منكر ونكير اشمله. كيف لبشر الغيبية الله عنده؟ لا داعي أن نقيسها بمقاييس الدنيا ومقاييس أحوال البشر الوقت والمكان والزمان والحدود والضوابط المعروفة عند البشر. فهذا يقول لا يقال إلا من باب السؤال للإشكال، أما نقرر لا، ما يجوز للسائل أن يقرر هذا على سبيل التقويم وأن يقول منكر ونكير وصف. طبعا هذا الكلام قال في بعض العلم، هل منكر ونكير معناته أن هذا وصف للملكين؟ في الحقيقة أنه لا ينزل من اسم الوصف، ربما يكون اسم والوصف ربما يأخذ من الاسم، الوصف ربما يكون من الاسم اشتق من الاسم أو الاسم اشتق من الوصف، ربما يكون الاسم اشتق من الوصف، والله أعلم.